الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب دراسات في التخصص. ثالثا، الثقافة والثقافات الفرعية. ومع ذلك فإن من الصواب أن نقول إن كل مجتمع إنساني له ثقافته الخاصة التي تختلف عندما ننظر إليها في مجموعها عن ثقافة أي مجتمع آخر. وفعلا يطلق علماء الأنثروبولوجيا لفظة الثقافة كلشر بكثرة على الجماعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بالنسبة إلى مجتمع بمفرده. فمثلا في سهول شمال أمريكا كان يقطن خلال العصور القديمة مجتمعات لا تقل في عددها عن 31 مجتمعا من الأمريكو هنديين أمريكان إنديان، وكان لكل منها اسمه القبلي كما كان لكل منها ثقافته ولغته، مما لو أخذت ككل لكان مختلفا عن ثقافات ولغات سائر المجتمعات، وكان كل منها مستقلا استقلالا سياسيا. ومع ذلك فإن 31 مجتمعا في هذه السهول كان لها عدد كبير من الخصائص المشتركة. فعند جميع هذه القبائل كان صيد الجاموس معروفا للطعام، وكانت المساكن التي تسمى تيبس مبنية على أعمدة مغطاة بالجلود، كما أن الكلب كان يستخدم في الحراسة، ثم أيضا يستخدم في جر نوع من الزحافة الأرضية التي تسمى تريفوس، كما استعمل الحصان بعد ذلك. وكان الملبس يصنع من وبر الجاموس وجلد الغزال، وكان هذا يصنع بدرجة هائلة من الفن والمهارة. وكانت أعمال الفن القائمة على نمط هندسي شائعة. أما المساكن فكانت منشأة على نظام متميز يسمى دائرة المعسكر، وكان الكثير منهم يزاولون طقوسا عتيقة مثل قصة الشمس، مثل رقصة الشمس The Sun Dance. وكان الناس أيضا يوضعون حسب درجات مختلفة في الرتب بالنسبة لنجاحهم في الأعمال الحربية. هذه الطرق المختلفة للسلوك باجتماعها مع عدد آخر من هذه الطرق تسمى بالإجمال ثقافة السهول Plains Culture، لتميزها عما يشابهها من التركيبات الواسعة التي وجدت بين الجماعات الأخرى في القبائل الأمريكو-هندية مثل جماعات ساحل شمال المحيط الهادي أو منطقة كاليفورنيا. هذه المصطلحات مثل ثقافة السهول وثقافة ساحل شمال المحيط الهادي، أقول هذه المصطلحات فيها اصطلاح الثقافة الذي يدل على طرق السلوك المشترك بين عدد من المجتمعات لا في مجتمع بالذات. وإن الشعوب التي تشترك في بعض مظاهر الثقافة تكون على درجة ما من الاتصال فيما بينها، ولو أنها لا تكون ذات صلة تامة أو وثيقة كما يحدث بين أفراد المجتمع الواحد. وبسبب فقدان التداخل الاجتماعي في الروابط بين بعض المجتمعات والبعض الآخر، يمكن أن تنتشر مظاهر الثقافة في حدود مجتمع بمفرده لتصبح شائعة بين عدة مجتمعات. وعلى هذا الأساس نرى في المجتمعات المنظمة في العالم على نطاق أوسع وأكثر تعقيدا أنه في الغالب من الممكن أن نميز مناطق للثقافة منعزلة بجزء أو بقطاع من عضوية المجتمع. فمثلا نرى أمة الكشوا العظيمة التي تركزت في العصور القديمة في بيرو، التي كانت في أوج عظمتها مكونة من شعب تعداده عدة ملايين. هذه الأمة كانت مقسمة إلى ثلاث طبقات كبرى، على رأسها طبقة الإنزيا، وهي طبقة أرستقراطية تتكون من أفراد ينتمون من حيث الدم والمصلحة المشتركة إلى أسرة الإمبراطور، ويليها طبقة من أفراد الأقاليم وتسمى كوراكس، ويتكون جزءها الأكبر من ملوك ورؤساء وسائر رجالات الدولة من الأمم والقبائل المغزوة المغلوبة على أمرها. أما الكتلة الكبيرة فمن عامة الشعب، وكانت هذه الطبقة الثالثة هي أكثر الطبقات اتساعا، وكانت الاختلافات في الثقافة بين هذه الطبقات في مجتمع الكشوا ملحوظة، فقد كان أفراد الطبقة الأولى يرتدون ملابس من أدق المصنوعات ويزينون أنفسهم بالذهب والفضة والريش والأحجار الكريمة المصنوعة على شكل رموز تميزهم في طبقتهم هذا، وكانت هذه الطبقة تقطن عددا كبيرا من المساكن المبنية من الحجارة، كما كان الأطفال يتعلمون في مدرسة خاصة في العاصمة، وكانوا يحتلون المناصب العليا في الحكومة والجيش والمناصب الدينية، حتى إنه لا يقال إنهم يستخدمون لغة خاصة. أما طبقة الكروكاس أو الكروكا فكانت تشترك في بعض هذه الطرق من السلوك، فقد كان لباسهم وحليهم أقل، ولم تكن مناصبهم في الجيش والحكومة، كما أنهم قد لا يشتركون في الطقوس الدينية إنكاس، وأنهم لم يكونوا يتكلمون بلغتهم الخاصة. أما عامة الناس أو الدهماء فإنهم يلبسون جلاليب صوف، وكان محرما عليهم أن يتزينوا بأية زينة، وكان عليهم أن يزرعوا الأرض وأن يزاولوا أي عمل آخر، ولكن كان محرما عليهم امتلاك الأرض وشغل أي منصب من المناصب ذات الاعتبار سواء في الحكومة أو في الجيش، وكانوا يتكلمون بعدة لهجات. أما عقائدهم وطقوسهم الدينية فإنها لم تكن تختلف فقط عن غيرها عند الإنسكا والكوراكاس، بل أيضا تختلف في منطقة عن غيرها. في أمة الكشوا نجد على الأقل ثلاث ثقافات فرعية ظهرت اعتمادا على النظام الطبقي، هذه ولا شك ظاهرة مشتركة بين المجتمعات الحديثة والقديمة. رابعا الثقافة والسلوك culture and behavior. من الواضح أن الثقافة مشتقة من السلوك، ويجب ألا نخلط بينها وبين وقائع أو أفعال السلوك، ولا بينها وبين الصناعات الفنية المادية كالعدد tools والأوعية والأشغال الفنية وغيرها من الصناعات الفنية التي نعملها ونستخدمها. والعالم الأنثروبولوجي لا يستطيع أن يلاحظ الثقافة مباشرة، ولكنه يستطيع أن يلاحظ فقط ما يفعله الناس وما يقولونه، وكذلك العمليات والأمور الفنية التي يستخدمونها في الصناعة وفي المنتجات الفنية المادية. وكما قال ريدفيلد إن الثقافة تكون في الفعل act وفي الصناعات الفنية artifact، ولا تتكون من الأعمال والمنتجات الفنية، فإن السلال والأوعية الفخارية والأسلحة والتصوير بالألوان والنحت وغيرها من الفنون والتي تدرس لأنها تمثل آخر المطاف بالنسبة لمنتجات طرق السلوك الجاري في المجتمع، وبالمثل تدرس أنواع مختلفة من الأعمال الإنسانية لا على أنها مظاهر منفصلة للسلوك، ولكن على اعتبار الضوء الذي يمكن أن تلقيه على الطرق التي يتعلم بها الناس كيف يسلكون في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. وتتضح هذه النقطة من الدراسة التي قام بها موريس كابلر، والتي درس فيها ثقافة قبيلة كريكاها أبراتش، وهي عبارة عن مجتمع عدد أفراده 600 نسمة يعيشون في شرق المكسيك الجديدة. وقد درس كابلر تقاليد الخطبة والزواج في هذه القبيلة، وعندما جمعت هذه الوقائع وحللت أصبحت من الممكن أصبح من الممكن أن نستخلص منها عدة مظاهر خاصة بالزواج في هذا المجتمع. خامسا، أنماط الثقافة، Patterns of Culture. إن طرق السلوك التي تكون ثقافة أي مجتمع إنما تمثل عموميات السلوك عند جميع أفراد المجتمع أو بعضهم، وهي لا تصف بالضبط نظام العادة الشخصية لفرد واحد. ففي المجتمع الأوروبي مثلا، من المعتاد عند الرجل أن يرفع قبعته عندما يحيي سيدة في الطريق، ولكن لا يقوم كل الرجال بهذا الفعل بطريقة واحدة، إذ ربما يرفع أحدهم قبعته بإشارة ما، بينما يرفعها الآخر رفعا خفيفا، وربما يلمس ثالث قبعته فقط. وكل فرد في أداء هذا العمل البسيط إنما يعبر عن تغير فردي أو متميز لعمل ثقافي مشترك. ومثل هذه الاختلافات توجد في كل مجتمع، وإنه لمن الخطأ أن نعتقد أن أي ثقافة تعبر بالدقة عن سلوك واحد لكل شخص في مجتمع ما. وفي المجتمع الأوروبي نستطيع أن نقول إن جميع الرجال يرفعون قبعاتهم عند تحيتهم للنساء، ومن هنا فنحن نصف نموذجا عاما للثقافة، ولسنا بذلك نحاول القيام بعملية تلخيص للعمليات الفردية مجتمع وهي تجري في مجتمعنا. وعلى ذلك فإن اصطلاح نمط باترن كما سنستخدمه يرجع إلى نوع الطريقة في السلوك الذي هو جزء من الثقافة التي نحن بصددها، وإن قليلا من التأمل يجعل ذلك واضحا مهما كانت النماذج الثقافية مختلفة. وتراث بن دتوا أن الأنماط إنما هي في الواقع الوحدات التي تتألف منها الثقافات، وأن الثقافات تأخذ مظهرها العام تبعا لترتيب الأنماط الثقافية التي تتكون منها. ويذهب العلامة كلايد كلاك هيبن إلى أن الثقافات تتضمن نمطين رئيسيين: ألف أنماط مثالية Idle Patterns، وهي التي يمكن أن يفعلها أو يقولها أفراد المجتمع في مواقف خاصة إذا اصطلحوا كلية على المستويات التي أقامتها ثقافتهم. ومثال هذه النماذج مزاولة شعائر دينية خاصة. ب أنماط سلوكية Behavior Patterns، وهي التي تنبع من الملاحظات الخاصة بكيفية سلوك الأفراد عمليا بالنسبة لمواقف خاصة. ومن أمثلة هذه الأنماط السلوكية طريقة وقوف السائقين بعرباتهم على جانب الطريق. وقد وضع العلامة كالك هيبن خمسة أنواع للأنماط التالية: واحد، النمط الإجباري كومبلوسوري، حيث تمدنا الثقافة بوسيلة واحدة ملزمة لمواجهة بعض المواقف. اثنان، النمط المفضل بريفيرد، حيث تكون هناك عدة طرق مقبولة السلوك ولكن إحداها تكون أعلى قيمة من غيرها. ثلاثة، النمط النموذجي تيبيكال، حيث تكون هناك عدة طرق للسلوك تختلف في إقبال الناس عليها ولكن واحدة منها أكثر تعبيرا من غيرها، ومن ثم يكون الإقبال عليها. أربعة، النمط الاختياري restricted، حيث تكون طرق السلوك العديدة مقبولة وليس هناك اختلاف بينها سواء من حيث القيمة أو الاضطراد في التعبير. خمسة، النمط المحدود restricted، حيث تكون طرق السلوك مقبولة عند بعض الأفراد من المجتمع لا عند المجتمع ككل. سادسا، تكامل الثقافة The Integration of Culture. إذا قارنا الطرق السلوكية التي تشكل مضمون ثقافة ما، يصير من الواضح أن تتشابك هذه الطرق فيما بينها في بعض الأنماط أو في نمط واحد، وهي ليست مجرد تجمعات منتظمة للسمات أو الأنماط. وسأحاول فيما يلي إلقاء بعض الضوء على بعض دراسات الباحثين عن تكامل الثقافة. وقد رأت راث بيدندكت أن السلوك الإنساني مهما تضافرت عناصره في ذاتها يتجه نحو التمسك، والثقافة كالإنسان هي إلى حد ما نمط مترابط من الفكر والعمل. ويدخل في نطاق كل ثقافة عدد من الأهداف المميزة ليس من الضروري أن تشارك فيه مجتمعات أخرى. ورغبة في مطاوعة هذه الأهداف، فإن الناس ينظمون خبراتهم بحيث تتوافق معها، حتى إن هذه الخبرات تصل إلى درجة التثبيت، وتنسجم الحالات المتأخرة شيئا فشيئا في وحدة التماسك، بحيث نرى أن أكثر الأطفال تنافرا يمكن في ثقافة حسنة التكامل أن تصبح مميزة لأهدافها الخاصة، والأطفال المتنافرون تنسجم في وحدة التماسك بحيث لا يمكننا فهم أشكالها بعد ذلك إلا إذا فهمنا الينابيع العاطفية والعقلية لذلك المجتمع. مثل هذا التنميط للثقافة ليس بدعا، فإن العلم الحديث في مختلف مبادئه ينادي بأن الكل ليس مجرد جمع لأجزائه، بل هو ترتيب فريد للعلاقات بين أجزائه، فقد أوجدت وحدة جديدة. فالبارود مثلا ليس مجرد جمع للكبريت والفحم والملح، والعلم بجميع هذه العناصر الثلاثة في مختلف أشكالها في العالم الطبيعي لا يمكن أن تجعل منها شيئا في طبيعة البارود، فقد برزت في المركب الجديد إمكانيات جديدة لم تكن موجودة في عناصره، وأسلوب سلوكه قد تغير عما كان عليه سلوك العناصر في مركبات أخرى. وهذا شأن الثقافات، فهي أكثر من مجموع سماتها. وقد نعرف كل شيء عن توزيع شكل الزواج عند قبيلة والرقص الديني وحفلات البلوغ، ومع ذلك لا نفهم شيئا من مجموع الثقافة التي استعملت هذه العناصر لغرضها الخاص. فهذا الغرض ينتخب فقط من بين السمات الممكنة في العالم المحيط وما يمكن أن يصلح لاستخراجه، وهو يعمل على أن يوفق بين سمات أخرى وبين مطالبه. ومن سوء الحظ أن المؤلفات الأنثروبولوجية قد قصرت جهدها على تحليل سمات الثقافة عوضا عن دراسة الثقافات كمجموعات كلية متماسكة. فالدراسات الثقافية مثل الغصن الذهبي والمؤلفات الإثنولوجية المقارنة هي مناقشات تحليلية للسمات تتجاهل جميع مظاهر التماسك الثقافية. فتقاليد الزواج والموت توضح عن طرق سلوكية تختار جذافا من ثقافات مختلفة كل الاختلاف، ودراستها تنتج نوعا من الخلط الصناعي العجيب، كأنما هو فرانكشتاين عينه اليمنى من فيجي واليسرى من أوروبا والساق من تاهيتي وأصابع اليدين والقدمين من مناطق أخرى. مثل هذه التشكيلة لا تتوافق مع أي واقع في الماضي أو الحاضر. عنوان: التكامل الثقافي عند رالف لينتون. من المؤكد أن أي عضو ثقافي لا يمكن نقله من ثقافة لأخرى في جملته، لأنه ما من عنصر أو سمة ثقافية إلا وهي مركبة من عدد وفير من العناصر الجزئية التي تتعلق بوصفها وطرق استخدامها في المجتمع. وفي حالة استعارة إحدى السمات الثقافية، فإن المجتمع المتغير ستفوته تلك الكثرة من العناصر الجزئية، وسيتركز باهتمامه على تلك التي يراها واضحة، حتى تصبح مرة أخرى محورا لعدد وافر من العناصر الجديدة التي تشكلها وتوجهها لخدمة أغراض جديدة. ولما كانت عناصر الثقافة الواحدة متكيفة بعضها مع بعض في كل موحد، فإن دخول عنصر جديد من ثقافة أخرى كفيل بتغيير هذا التوازن، وسيظل هذا العنصر في حالة تنافس مع عنصر أو مجموعة من العناصر الأخرى حتى يتحقق له التكيف معها وينضم بدوره كجزء من ذلك المجموع الثقافي العام. وهذا التكيف المتبادل بين عناصر الثقافة الواحدة هو ما نسميه تكاملا. كما يطلق اصطلاح عملية التكامل على ذلك النمو المضطرد لعدد متزايد من عمليات التكيف التي تجري بين مختلف العناصر المكونة للثقافة، كما يطلق اصطلاح درجة التكامل على المدى الذي حققته عملية التكيف في فترة معينة من تاريخ الثقافة. ولا تبدو عملية التكامل التي تجري بين عناصر الثقافة المختلفة في أوضح صورها إلا في تلك الحالات التي تتسلل فيها بعض العناصر الجديدة من الثقافات الأخرى. وربما كان من الأفضل أن نضرب مثالا لذلك بما حدث لثقافة التانالا عندما طرأ عليها عنصر جديد يتعلق بزراعة الأرز المروي. تعيش هذه القبيلة على سفوح التلال غربي مدغشقر، ويعتمدون على زراعة الأرز الجاف عن طريق قطع الأشجار في مساحات من الأرض، وتزرع القبيلة نفس الأرض التي أقامت عليها قريتها ناقلة أكواخ القرية إلى مكان جديد تستصلحه في الغابة، وفي العام التالي تزرع نفس هذا المكان الجديد متنقلة بأكواخها إلى مكان آخر وهكذا. وتتكون القبيلة من عشائر تضم كل منها عائلات تزرع بينها الأرض المزروعة دون أن تتملكها، وتزرع كل عشيرة الأرز الذي يكفيها، فلا يوجد من ثم سوق تجاري يعرض فيه الفائض، ويتولى عميد كل عشيرة توزيع المحصول بعد حصده على حسب احتياجات كل منزل. وقد بدأت زراعة الأرز المروي تظهر لأول مرة في الجانب الشرقي من حدود القبيلة منقولا عن البيتسيولو، ولم يزرع على نطاق عام، وإنما كانت تقوم به العائلات الصغيرة التي تسكن بطن الوادي. ولما كانت المساحات التي تصلح لمثل هذا النوع من الزراعة محدودة، فقد بدأت تتكون طائفة من ملاك الأرض في مجتمع لم يكن يعترف من قبل بمثل هذه الملكية. ولما كانت زراعة هذا النوع من الأرز يحتاج لتعاون كبير من عائلات عدة، فقد كان من السهل على العائلة الواحدة أن تزرع أرضها ثم لا تجد في نفسها ميلا بعد حصد الأرز إلى أن تتقاسم فيه أو يقاسمها فيه غيرها، طالما أنها لم تتلقى معونة من هذا الغير في فترة الزراعة. وهكذا بدأت الوحدة الاجتماعية تتفكك، وتقل درجة التعاون الداخلي بين العائلات، وعندما بدأ التنافس يزيد بالنسبة لتملك الأرض بدأت العائلات تضع يدها أولا على الأرض المحيطة بالقرى، ثم اتجهت بعض العائلات نحو الأراضي البعيدة نسبيا، وهذا البعد دفعها إلى أن تعتزل السكن في القرية لتقيم بجانب أرضها الجديدة، وكان هذا تفتيتا لوحدة القرية. وبعد أن كانت القرى في الماضي غير مستقرة وتغير مكانها في كل موسم زراعي أصبحت الآن أكثر ثباتا في أرضها الجديدة، وكان لهذا أثره في الناحية الدفاعية، فقد كانت الاحتياطات الدفاعية عن القرى القديمة غير متوفرة نظرا للشعور بعدم ثباتها. أما في الوضع الجديد فقد اضطرت القبيلة إلى أن تستعير سمة ثقافية أخرى من البتسيولو، وهي حفر الخنادق العميقة لحماية القرى. ومن مظاهر التغير الأخرى ذلك التحول في نظام رؤساء العشائر المسنين الذين كانوا يتولون السلطة في وقت القرى المتنقلة إلى نظام الملكية الذي ظهر بعد استقرار القرى وتباينها. فقد أعلن أحد زعماء العشائر نفسه ملكا على إقليم التانالا كله، وذلك في عام 1840. هكذا نرى ذلك التحول الذي طرأ على المجتمع في التانالا من عهد القرى القائمة على الاكتفاء الذاتي واللا طبقية والتداخل العائلي إلى عهد الملكية ذات السلطة المركزية في مجتمع تقوم طبقاته على أساس الفروق الاقتصادية. ونقطة الارتكاز في هذا التحول كله هو التوصل إلى زراعة الأرز المروي، وكان من الضروري بعد استعارة هذه السمة الثقافية أن يحدث ذلك التغير والتحوير الذي طرأ على العناصر الموجودة أصلا، واستمرار استعارة عناصر أخرى تساعد على إتمام عملية التكيف وتكون ذات صلة وثيقة بالعنصر الرئيسي المنقول. وقد ظهر بوضوح أن الخلخلة التي أحدثها دخول العنصر الجديد قد بدأت في العناصر الثقافية القريبة منه قربا مباشرة، ثم بدأ نطاقها يتسع حتى شملت باقي عناصر الثقافة، كما ظهر كذلك أن التكامل والتفكيك يسيران جنبا إلى جنب خلال عملية التغير الثقافي. فبينما كان التفكك يسري بين بعض مظاهر الثقافة بسبب دخول العنصر الجديد، كانت بعض المظاهر الأخرى تتجه نحو التكامل. ورغم كل ذلك فقد حافظ المجتمع على كيانه واستمراره، إذ يبدو أنه ليس في استطاعة أي عنصر أن يؤثر في كيان المجتمع المستعير إلى حد تقويضه. ففي كل ثقافة نسبة من المرونة والحيوية التي تساعدها في كل الظروف على التكيف والاستمرار. فما أن تطرأ سمة جديدة وتبدأ في خلق المتاعب الثقافية حتى تستيقظ القدرة الابتكارية لدى الأفراد من أجل حماية ثقافتهم، فيعملون على تدعيم عملية التحوير والتكيف بين العنصر الجديد والعناصر الموجودة من قبل. وتتفاوت العناصر المستعارة في درجة ما تحدثه من تأثير. فاستعارة عادة التدفئة مثلا أو أنواع من حلي الزينة يحدث تأثيرا طفيفا سرعان ما يواجه، ولكن استعارة عنصر ثقافي يمس إحدى الحالات البيولوجية الأساسية هو الذي يحدث أكبر قدر من التأثير في البناء الثقافي. ولا يمكن أن يتساوى عنصران مختلفان في نفس درجة تأثيرهما على ثقافة واحدة، كما أنه لا يمكن أن يحدث العنصر الواحد نفس الأثر في ثقافتين مختلفتين. ويتوقف مدى التغير الذي يحدثه عنصر ما على مدى أهمية العناصر الثقافية التي وقع أثره عليها بالنسبة للبناء الثقافي. انتهى الوجه الأول